أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن هذا المصطلح وأن هذه المفردة أولا من الناحية التاريخية لها تأريخ طويل بحسب تأريخ الحضارات الإنسانية. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا المصطلح أو هذه المفردة من مستحدثات الفكر الإسلامي، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لها تأريخ طويل. القضية الثانية أو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن مفردة الحكمة في كل علم من العلوم أخذت صبغة ذلك العلم. يعني الفلاسفة عندما جاءوا وتكلموا عن الحكمة عرفوا الحكمة بما ينسجم مع المباني والقواعد الفلسفية. العرفاء عندما جاءوا إلى الحكمة وعرفوا الحكمة وأقسام الحكمة عرفوها بما ينسجم مع المنهج العرفاني وما تعتقده المدرسة العرفانية. وهكذا في علم الأخلاق، علماء الأخلاق، فلاسفة الأخلاق عندما جاءوا إلى هذه المفردة أيضا فسروها تفسيرا ينسجم مع مبانيهم. من هنا أعزائي أصل كلي التفتوا إليه، أنت تجد في كلمات المفسرين لهذه المفردة أنه ما هو الطابع الذي كان يصبغ فكر ذلك المفسر، على أساس ذلك الطابع والصبغة يفسر الحكمة في القرآن بذلك الشكل. التفتوا لي جيدا. يعني مثلا السيد الطباطبائي عندما يأتي إلى قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يقول مراد من الحكمة يعني البرهان، الاستدلال البرهاني، الاستدلال العقلي. لماذا؟ لأنه هو يعتقد أن هذا هو الطريق الموصل إلى فهم الحقائق والكشف عن الحقائق، البرهان. والبرهان ما هو عند سيد الطباطبائي؟ ما هو البرهان؟ ها؟ يعني القائم على القواعد الفلسفية والمنطق الأرسطي وما زيد عليه في منطق ابن سينا. تفتولي؟ وهكذا عندما تجد بأنه نأتي إلى الشيخ أو الشيخ الأكبر ابن عربي في كلماته التفسيرية عندما يصل إلى مفردة الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعطي للحكمة مضمونا ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع مبانيه العرفاني. وهكذا وهكذا، ولا يمكن للإنسان أن يتجرد عن هذا إلا نادرا، إلا نادرا أعزائي. من هنا أعزائي أنا بودي أن أشير ولو إجمالا إلى بعض المعاني لهذه المفردة خارج منظومة التفسير، وبعدها نرجع إلى منظومة التفسير. القرآن عندما يقول آتيناهم الحكمة أو أنزل عليهم الحكمة أو يؤتي الحكمة أو هذا مرادا من الحكمة، ما هو واقعا؟ ما هي الحكمة اللي بالأمس نحن أشرنا إلى عظمة الحكمة في القرآن الكريم؟ عندما يعطفها على الكتاب يعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه دعوة إبراهيم أنه يقول أنه ابعث فيهم رسولا ماذا يفعل؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. وبعد تعليم الكتاب ماذا يبقى حتى نحتاج إلى التعليم؟ بعد تعليم القرآن ماذا يبقى حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم. أما فيما يتعلق بالعلوم الأخرى أعزائي، نصيحتي أيضا، لأن هذا إنما أقوله باعتبار أن الطلب الأعزاء يأتون إلينا عادة ويسألون هذا السؤال، وهو أنه سيدنا ماذا نقرأ؟ ما هي الكتب الضرورية؟ ما هي الكتب الأساسية؟ ومن الواضح أنه لا يمكن للإنسان أن يقرأ أي كتاب يقع بيده، ولكنه هناك لكل علم ما هو؟ ها؟ لبابه، فدع فخذ لبابه ودع قشورة، قواعد العلم، أصول العلم. أعزائي، من المقدمات الجيدة في معرفة العلوم جميعا هذه 50 صفحة. أعزائي نصيحتي هالليلة اللي ما عندهم الكتاب يراجعون الكتاب أعزائي في المواقع، هاي المقدمة اللي هي تقع في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للباحث العلامة محمد علي التهانوي أعزائي، اللي هي تقديم وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق العجم، مكتبة لبنان، ناشرون. هناك توجد مقدمة قيمة قيمة قيمة، أكررها 3 مرات، لهذا الكتاب، لموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون. الكتاب جدا مهم، الكتاب يقع في 2 مجلدين، وكل مجلد أعزائي يتجاوز حدود 1000 إلى 1100 صفحة أعزائي، 2 مجلدين واقعا. فالدورة لكل العلوم موجودة هنا، دورة لكل العلوم، لكل العلوم الذي هو أشار إليها في المقدمة. أنا فقط راح أمر على ماذا؟ على المقدمة وعناوين العلوم حتى تعرفون ماذا يوجد في هذا الكتاب. في بيان العلوم المدونة وما يتعلق بها، لأن هناك مجموعة من العلوم مدونة أو غير مدونة. غير مدونة هذيك تنتقل من صدر إلى صدر، أساسا علوم غير لفظية وغير كتبية، وإنما علوم إلقائية، ذاك حديث آخر. عندنا نتكلم في العلوم المدونة. يقول أولا التقسيم، هذا يقسم العلوم. ثانيا أجزاء العلوم، ثم يأتي إلى بحث مهم جدا وهو الرؤوس 8 أعزائي المعروفة، اللي يعرف أنه في كل علم نحتاج إلى أن نتعرف على الرؤوس 8 اللي قرأتم أعزائي في المنطق وغير المنطق. أعزائي هذه الرؤوس 8 هي أولا الغرض من تدوين العلم، ثانيا المنفعة المترتبة على العلم، ثالثا عنوان الكتاب، رابعا المؤلف، خامسا من أي علم من العلوم، هل علوم يقينية أو ظنية، سادسا أنه أين مرتبته، هل يحتاج إلى علوم أخرى لا يحتاج، سابعا القسمة، ثامنا الأنحاء التعليمية وأقسامها. ثم يأتي أعزائي، التفتوا جيدا، إلى العلوم العربية، التفتوا إلى العلوم العربية. ما هي العلوم العربية؟ يبينها من أين بدأت؟ علم الصرف، علم النحو، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، بيان الغرض من هذه العلوم، ثم علم العروض، ثم علم القافية. وهذه اللي ذكرها في علوم العربية كل اصطلاحاتها أين موجودة؟ في هذا الكتاب. فأنت عندما تقرأ في الدورة 2000 صفحة كأنك مولانا أهم الاصطلاحات في علوم العربية تعرفت عليها ولو إجمالا. ثم ينتقل إلى العلوم الشرعية أعزائي. ما هي العلوم الشرعية؟ علم الكلام، علم التفسير، ثم مولانا علم القراءة، ثم علم الإسناد، ثم علم الحديث، ثم علم أصول الفقه، ثم علم أعزائي، ثم علم الفقه، إلى أن ينتهي إلى علم الفرائض، ثم علم السلوك. سلوك، هذا علم السلوك لمن؟ للعرفان العملي، مو العرفان النظري. كاملة هذه العلوم الدينية. وكل اصطلاحات العلوم الدينية أين موجودة أعزائي؟ يعني مهم اصطلاحاتها، فأنت تتعرف عليها جميعا في هذه المجموعة. ثم يأتي إلى العلوم الحقيقية، التفت جيدا، هذا اللي تذكرون في درس الفقه ماذا قلنا؟ قد عدنا علوم حقيقية وعدنا علوم غير حقيقية كاملا، هذا المعنى ملتفت إليه. ما هي العلوم الحقيقية؟ علم المنطق وعلم والعلم الإلهي والعلم الرياضي والعلم الطبعي أو الطبيعي وعلم الطب وعلم الفراسة وعلم تعبير الرؤية وعلم السحر وعلم الطلسمات وعلم السيمياء وعلم الكيمياء وعلم الفلاحة وعلم العدد وعلم عقود الأبنية وعلم المناظر وعلم المرايا المحرفة وعلم مراكز الأثقال وعلم المساحة وعلم أنباط المياه وعلم جر الأثقال وعلم الهيئة وعلم الزيجات والتقاويم وعلم المواقيت وعلم هذه العلوم كانت موجودة. أعزائي اللي عنده خلق أيضا مع المطالعة يأخذ كتاب ما يتجاوز 100 صفحة للفارابي إحصاء العلوم، هو يقول العلوم اللي كانت في زمانه ما هي، كاملا يبينها تحت عنوان إحصاء العلوم. إحصاء العلوم الكتاب ما يتجاوز 100 صفحة أعزائي، 100 إلى 120 صفحة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان العلوم المحمودة من هاي العلوم اللي تقدمت، والعلوم ماذا؟ المذمومة، من صفحة 1 إلى صفحة 70 أعزائي، 70 صفحة. واقعا فد اطلاعات، هذه اللي نسموها الثقافة العامة والاطلاعات العامة. ما أدري الأعزاء يعرفون عندما يدخلون إلى كليات الطب السنوات الأولى ما يدرسوهم تخصص وإنما يعطوهم ماذا؟ ثقافة عامة، وهكذا في أي جامعة. مع الأسف الشديد إحنا في حوزاتنا العلمية هذا المنهج مو متبع، يعني يبقى قد يصير يعرف كثير أصلا مجتهد في الفقه يصير، ولكنهم مسألتين في علم المنطق ما يعرف، مسألتين في علم القراءات ما يعرف، عد يضطر بناء على ما قاله إمام الموحدين عندما تقول له هاي القراءة شنو معناها، بدل أن يقول أني مو متخصص في علم القراءة شي يسوي؟ شي يقول؟ يقول هاي العلوم ما لها قيمة أعزائي، ما لها قيمة خلاص. ليش؟ لأنه أمير المؤمنين قال والناس أعداء ما جهلوا، إذا قال بأنه أنا ما أعرف هذا معناه أنه هو الجاهل بها، فحيث أنه ما يريد يعترف بالجهل فماذا يقول؟ لا قيمة لها. هسه الآن بناء على هذا أعزائي إن شاء الله تعالى الإخوة هذا الكتاب إن شاء الله يحصلوا، شلونهم يحصلوا ما أدري، ولكنه من الكتب المهمة أعزائي. جيد، في 2000 صفحة مولانا، خلوا برنامج من اليوم، اليوم أعزائي من هذا اليوم خلوا برنامج يوميا 5 اصطلاحات تقرون منه، خلصت. وإذا شوف بعد 5 سنوات مولانا أنت كل الكتاب شنو مطالع، والنكات اللي تحتاجها والمطالب اللي تحتاجها والمسائل اللي تحتاجها كلها موجودة. والمناسب جدا أنه فيها مصادر، مرجعك إلى مصادر أخرى لأنه فيها تحقيق كامل أعزائي، بإمكان الأعزاء مولانا يرجعون إليها. هناك في الجزء الأول صفحة 701 تحت عنوان أعزائي الحكمة، يقول هي اصطلاح العلماء، وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان. لا شيخنا الجليل، ما تطلق الحكمة على معاني، ولكن الحكمة في كل علم اصطبغ بصبغة ذلك العلم، مو أنه في اللغة الحكمة لها معان، مو هالشكل، ولكن هذا المبنى. مثلا منها علم الحكمة وقد سبق في المقدمة مع بيان الحكمة العملية من الحكمة الخلقية والحكمة المنزلية والحكمة السياسية والمدنية وبيان الحكمة النظرية، هذه إشارة إلى ما قسمه الحكماء، يعني ما قسمه الفلاسفة اليونانيون، قسموا الحكمة إلى حكمة نظرية وإلى حكمة ماذا؟ عملية، وجعلوا تحت الحكمة النظرية، هاي اللي كانوا تسمى الفلسفة بالمعنى الأعم، جعلوا تحت الحكمة النظرية ماذا جعلوا تحتها؟ ها؟ جعلوا تحتها الإلهيات بالمعنى الأخاص أو الإلهيات بالمعنى الأعام، ثم الرياضيات، ثم ماذا؟ ثم الطبيعيات. وجعلوا تحت ماذا؟ الحكمة العملية، جعلوا تحتها الأخلاق وتدبير المنزل وتدبير المدن اللي هي السياسة العامة. ولهذا الفلسفة قديما، يعني افترض في زمان الشيخ الرئيس، هذه كلها كانت تبحث تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان الفلسفة. ومن هنا قسموا الفلسفة إلى ماذا؟ إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. أين أعزائي؟ هذه أمامكم أعزائي، الشيخ في كتابه المنطق، أعزائي الشيخ في كتابه المنطق الجزء نعم إن شاء الله هذا نقدر نلقاه لنا، بل الجزء الأول من المنطق الفصل الثاني، فصل في التنبيه على العلوم والمنطق. هذه بالطبع اللي عندي مال سيد المرعشي النجفي، أعزاء منشورات مكتب آية الله سيد المرعشي النجفي. قال: فنقول إن الغرض في الفلسفة أن يوقف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه. هسه الآن، والأشياء تنقسم إما إلى نظرية وإما إلى ماذا؟ وإما إلى عملية. والنظرية تنقسم إما كذا وإما ماذا؟ وإما كذا. ولذا تجدون أعزائي الإخوة اللي يريدون يراجعون بعد، أنا ما أريد أشرح تفصيلا، يمكنهم أن يرجعوا إلى هذا. وكذلك الإخوة يمكنهم يراجعون درر الفوائد، وهو تعليق على شرح المنظومة للسبزواري للشيخ محمد تقي الآملي أعزائي، الجزء الأول اللي هو مجلدين. من أفضل التعليقات على المنظومة أعزائي هذه التعليقة، قال: الحكمة عبارة عن العلم بحقائق الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وتنقسم إلى العلمية والعملية أو النظرية والعملية، والمراد بالأول كذا والمراد بالثاني ماذا كذا. بإمكان الأعزاء يرجعون إلى هذا تفصيلاً، وإحنا هذا المعنى الإخوة اللي إذا يردون تفصيله هذا أكثر فصلناه في شرح الأسفار الجزء الأول، الجزء الأول من شرح الأسفار أعزائي، الجزء الأول صفحة 204، التقسيمات الأولية للفلسفة. فقلنا بأنها تنقسم إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية، إلى صفحة 219 أعزائي، بحث مفصل أشرنا إليه. وأفضل من أشار إليها ولو إجمالا هو ابن عاشور التونسي أعزائي، في تفسيره المجلد الثاني صفحة 532، قال: وتنقسم عندهم، يعني عند الفلاسفة، إلى قسمين: حكمة عملية وحكمة نظرية. أما العملية فهي علم الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم السياسة المدنية، اللي هو يسمى علم السياسة أو ماذا؟ إدارة المدن أو المدينة الفاضلة ونحو ذلك. وأما الحكمة النظرية فهي التي تبحث فيها أعزائي بطف الطبيعيات والرياضيات والإلهيات، والإلهيات على أقسام يشير إليها. التفتوا جيدا الآن. ولهذا تجد جملة من المفسرين اللي يعتقدون أن هذا هو التقسيم الصحيح للحكمة، من يجي إلى الآيات التي تكلمت عن الحكمة في القرآن يقول بأنه علمهم الحكمة، يعني علمهم شنو؟ ها؟ شنو علمهم الآن؟ يعني علمهم فلسفة. تفتون؟ منين تأتي؟ يعني لماذا؟ هو لأنه يعتقد بأنه العلوم الحقيقية يا علوم هذه العلوم التي أشارت إليها الفلسفة. إذن عندما قالت الآية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مباشرة هو شي فسره ها؟ يقول ومن يؤت الفلسفة فقد أوتي خيرا كثيرا. هسه شوفوا لماذا؟ لأنه هو اعتقد أن علم اللي يعتقد الحكمة يعني الفقه الأصغر يعني طهارة ونجاسة. يقول ومن يؤت الحكمة يعني ومن يؤتى باب الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس فقد أوتي خيرا كثيرا. على القاعدة، على القاعدة. لماذا؟ لأنه هو يعلم يعتقد أن هذا العلم أفضل العلوم، أشرف العلوم، أحسن العلوم، أنفع العلوم. إذن عندما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني شنطينا مولانا كتاب الطهارة والاجتهاد والتقليد وهكذا. وطبيعي هذا لا تقولون، يقول بلي فقه ذلك الزمان، بلي أعطي ذلك الزمان. اللي هو معتقد بالأخلاق يقول لا لا، أساسا أعطاه الحكمة يعني أعطاه شنو الأخلاق. ولهذا الآية مباشرة قالت أنشكر لله، أنشكر لله يعني شنو؟ يعني البعد النظري له البعد العملي، البعد العملي. ما أدري واضح ولا. اللي يعتقد بعلم الكلام، اللي يعتقد بعلم الكلام، سورة لقمان وين أعزائي؟ صفحة شقيد مولانا. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. يقول لا، حكمة يعني علم الكلام، لأنه أول مسألة قال له شنو؟ ها كلامية، وهي التوحيد في قبال ماذا؟ ها في قبال الشرك. ما أدري واضح أعزائي ولا. ولهذا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. ثم دخلت الآية إلى أن تقول يا بني، علم المعاد، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن هذه مسائل شنو؟ كلها مسائل عقائدية مرتبطة بعلم الكلام. وهكذا وهكذا. ولذا انتم اعزائي التفتوا لي جيدا، هذا بحسب المبنى، بحسب المبنى. انا ما اريد اطيل على الاعزاء، اما الحكمه داخل منظومه الايات، لانه بعد احنا ما ممكن نقول داخل منظومه الروايات، لانه الروايات الى الان ثبتت حجيتها او لم تثبت حجيتها. نريد نستدل بهذه الآية لإثبات حجية الروايات، لا معنى نقول وأن الإمام فسر الحكمة بكذا. احنا بعد إلى الآن لا نعلم أن قول الإمام حج علينا أو ليس من الناحية النظرية، يعني من الناحية البحثية في الحوزة، مو من الناحية الإيمانية. من الناحية الإيمانية أنت معتقد أن الإمام قوله حجة، أن النبي قوله حجة. احنا نتكلم من الناحية البحثية أعزائي، من الناحية البحثية لابد أن ندور مدار ماذا؟ ها؟ مدار الآيات القرآنية لنرى ماذا يمكن استكشاف المضمون من هذه الآيات التي تكلمت عن الحكمة وأعطت هذه الأهمية للحكمة. نحن لا نجد في القرآن آية قالت ومن يؤتى، يعني غير الحكمة، قالت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قل دلونا على آية أخرى غير الحكمة. القرآن عبر عنها ماذا؟ بهذا التعبير. مثلا قال ومن يؤت العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الإيمان والعمل الصالح فقد أوتي خيرا كثيرا، ما عندنا. ومن يؤت الفهم فقد أوتي خيرا، ما عد أبدا، ما عد. لا توجد في القرآن آية واحدة عبرت عن الشيء خيرا كثير إلا عن ماذا؟ إلا عن الحكم. فما هي الحكم أعزائي؟ مجموع. والعجيبة مواقعا هذه من 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 خصائص القرآن، يقول في علمكم، يكون في علمكم. خب إلهي أنت اللي الآن قلت الخير الكثير هذا، فد آية آيتين كان شرحت لنا ما هو المراد وشنو من الحكمة. حتى على شنو يبقون المفسرين صار لهم 1400 سنة مولانا يشرقون ويغربون؟ الجواب أساسا هذه هي من أهم خصائص القرآن. شنو خصائص القرآن؟ لا تقول لي سيدنا لا شلون فلان شيء، هسه أقول لك أساسا من يذكر الحقائق يذكرها بنحو الإبهام والإجمال حتى يعطي للعقل الإنساني قدرة شنو؟ التحقيق والاجتهاد وتعدد الآراء وتعدد وإلا إذا كلها كان يتكلم مثل الرياضيات، خل القرآن كان إلى فت تفسير وخلصت القضية بعد، على شنو مولان؟ وهذه من أهم خصائص القرآن الكريم أعزائي. تقول لي سيدنا الإجمال، إجمال هذا خلاف الغرض، القرآن يقول أنا بيان، أنا تبيان، أنا نور. نقول نعم في عين كونه نورا وبيانا، ولكن يقبل معنى واحد له معاني متعددة، يقبل تفسيرا واحدا له تفاسير متعددة، وهذه هي عظمة القرآن. في كل زمان من يقرأ الآيات القرآنية يقول بلي كم ترك الأول للآخر، أنا أصلا عندي رأي آخر في الآية المباركة. أما إذا كانت الآية مبينة كالرياضيات 2+2=4، بعد هناك أكون مجال للاجتهاد وتعدد الآراء وأن يكون معجزة إلى قيام الساعة ولا يكون، لا يغلق الباب، خلصت القضية. هذه الخصوصية تعلموها اعرفوها عن القرآن. ولذا تجد أن كل الاتجاهات العقائدية الفكرية الثقافية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يستندون لمن؟ إلى القرآن الكريم. يعني هو قائل بالجبر يستند لمن؟ إلى القرآن. قائل بالتفويض الاعتزالي يستند إلى من؟ إلى القرآن. قائل بالأمر بين الأمرين يستند إلى من؟ إلى القرآن. قائل بالتجسيم يستند إلى من؟ إلى القرآن. قائل بالتجريد وأن الله مجرد عن الجسمانية يستند إلى من؟ ها؟ إلى القرآن. قائل بالتشبيه يستند إلى القرآن. قائل بالتنزيه يستند إلى القرآن. قائل بالتشبيه في عين التنزيه والتنزيه في عين التشبيه يستند إلى من؟ إلى القرآن. محي الدين يقول الله منو قال بأنه منزه عن الجسمانية؟ لا، تنزيه في عين التشبيه، تشبيه مثل ما قرأتم في الحكمة، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين واحد. ملا صدرة تقول له في النتيجة العالم واحد لو كثير، يقول واحد في عين أنه كثير، كثير في عين أنه واحد. يقول له هاي، يقول هاي الآيات القرآنية. سؤال، منو منظم الآيات بهالطريقة؟ ها، منو منظمها؟ الله تعالى نظمها، المنزل لها نظمها بهذا. لماذا؟ يعني بعبارة أخرى، أي عالم بلغ من العلم ما بلغ يمكنه أن يقول أستغني عن هذا الكتاب أو لا يمكنه؟ لا يمكن أبدا، يرجع إلى الكتاب. عجيب، غرضه موجود في القرآن. هاي الآية موجودة، هاي الآية موجودة، هاي الآية موجودة. ومن هنا أنتم تجدون، التفتوا جيدا، اختلفت كلمات المفسرين في بيان المراد من الحكمة في قوله تعالى يؤتي الحكمة. كل وأكثر المفسرين وقفوا عند هاي الآية، ما وقفوا هذيك الآيات. لماذا؟ لأن هذيك الآيات شخصية، هذاك يقول للقمان لآتينا الحكمة. المهم من الآيات القرآنية يا آية، هذه الآية من سورة البقرة اللي قالت يؤتي الحكمة من يشاء، وقد بين القرآن لنا بعض مصاديق من أوتي الحكمة. من؟ لقمان أوتي الحكمة، سليمان أوتي الحكمة، داود أوتي الحكمة، إبراهيم أوتي الحكمة، عيسى أوتي الحكمة، الخاتم صلى الله عليه وآله مو في آية وآيتين أوتي، أنزل عليه الحكمة، أوتي الحكمة، علم الحكمة، تعلم الحكمة، كلها بينة. يعني هذا من باب ذكر المصداق، بعد هذا من باب صغر القياس. لأنه قلنا مرارا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سؤال: من مصادق أوتي الحكمة؟ القرآن أشار إلى بعض المصادق، إلى بعض الصغريات. إبراهيم أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عيسى أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سليمان أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الخاتم علم وأعطي الحكمة، ومن أوتي الختمة. طبعا هذا الكثير على نحو التواطيل وعلى نحو التشكيك. يقينا تشكيك، يعني يقينا الذي أوتي وأعطي وأنزل على الخاتم من الحكمة يقينا لم ينزل ولم يؤت لقمان تلك الحكمة. لماذا؟ لأن الخاتم هو أحد أنبياء أولو العزم، بل أفضل أنبياء أولو العزم، بل سيد مخلوقات الله. هذا أين؟ من؟ من لقمان، اللي هو ماذا؟ اللي هو لا أقل من الدرجة الثالثة من الأنبياء، لأنه الدرجة الأولى للنبي صلى الله عليه وآله ومن يخلفه من أوصيائه. الدرجة الثانية من؟ أنبياء أولي العزم. الدرجة الثالثة منه؟ ها؟ باقي الأنبياء. سؤال: لا يتبادر إلى ذهنك باقي الأنبياء أم درجتهم ما هي؟ واحد: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هسه هاي درجات التفضيل، اي هذا بعد لا. انت واجتهادك، اجتهد اقرا ورقه هذا بعد. ولذا تجد القران الكريم مع انه يونس نبي من الانبياء وليس نبيا من الانبياء بحسب اعتقادات الاماميه، معصوم وليس بمعصوم، ها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول له، التفت، يقول للخاتم، يقول له شنو؟ ولا تكن كصاحب الحوت. شنو صاحب الحوت؟ من هو مولانا؟ من هو حتى انت لا تصير مثله؟ مو واحد يقول له واحد هذا لا تكن مثله اذا كان ذاك شنو؟ ها؟ بيني ومن لا علم لا فهم لا كذا، لا نبي من الانبياء. يقول له انت وين؟ ذاك وين؟ هذا القران الكريم. عد احنا جينا سوينا في علم الكلام، قلنا كلهم معصومون. بابا وينك؟ وين موسى؟ وين عيسى؟ وين لقمان؟ وين يونس؟ اين؟ شنو هالمنطق هذا؟ هذا منطق عدم التدبر في القرآن الكريم. الان لو ترجع الى علم الكلام تجد ان العصمة متواطئة بين جميع الانبياء في درجة واحد، مع انه هذا خلاف نص القطعي للقرآن الكريم ان العصمة ليست ماذا؟ ليست متواطئة. ولهذا صرنا بصدد توجيه الآيات الأنبياء. أبدا لا معنى للتوجيه. من قال لابد أن نوجه؟ نعم، للإنسان الكامل المطلق لابد. شنو؟ ها؟ إذا ورد ما ينافي الإنسان الكامل نوجه، أما إذا لم يكن في الإنسان الكامل لا معنى. أسا تعال ابني ووجه. على شنو مولانا توجه؟ منو قال لابد توجه؟ وهذا مقامه بعد. شنو هذا مقامه؟ ها والله قال الإمام الرضا. هسه الرواية ضعيفة السند وين؟ في 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 عيون أخبار الرضا. تعال إلى القرآن. هذا القرآن، هذا القرآن يقول هذول المرات. كيف يمكن لموسى أن يتعلم ممن؟ ها؟ من ذلك العبد الصالح. هسه خضر أو غيره مو مهم، من ذلك العبد الصالح. شلون يتعلم منه؟ بابا مو نبي أنبياء أولي العزم. أنبياء تعلمني شنو؟ شنو؟ مما علمت رشدا. تبين ذاك ايش عنده علم اللي يقول بأنه مو تعلمني كيفية صنعة الزراعة والفلاحة والكيمياء والفيزياء، لا، رشد الإنسان بذلك التعليم. هذا كان بتعبيرنا شي جاوبي، ها؟ بتعبيري هذا سوء الأدبي، يخلي إيده بصدره يقول روح على جانب، أنت وين وهاي العلوم وين؟ ها؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. أصلا أنت مو لهالشغلة. أصلا أنت الله سبحانه وتعالى خلقك لهذا العمل، كل ميسر لما خلق له، وأنت ميسر لهذا أو لست ميسر؟ مو ميسر أصلا، مو لهذا أنت. مولانا الآن القائلين بالتواطي وأنه مراتبهم متواطية حائرين كيف يوجه أن موسى يتعلم منه، ها، من العبد الصالح. القرآن ما قال نبي، هاي الروايات تقول. شو علي بالروايات أنا؟ أصلا روايات، أصلا الآية ما تقول هذا نبي، فقط تقول عبد صالح. ولكن عبد صالح شون عبد صالح هذا؟ ها شون عبد صالح؟ آتيناه من لدنا علما. احنا منطيف الشيء لك، ما منطيك يا موسى، ها، من لدنا علم. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. ولهذا المحققون، احنا هذه الآية، احنا هاي آيتين كاملا مفصلا انطينا الكتاب من الأعزاء علم الإمام، شرحناها هناك. ليش؟ قلنا لأنه كان أعطي لموسى علما ولم يعط لمن؟ للعبد الصالح. وأعطي للعبد الصالح علما ولم يعط لمن؟ لموسى. ومن هنا فإن العبد الصالح تابع لموسى في العلم الذي أعطيه، وموسى تابع للعبد الصالح في العلم الذي أعطي. وأخيرا ما تحمل، ها، ما تحمل أخيرا، قال له بأنه كذا وكذا. هذا على فرض أننا قبلنا أنها قصة واقعية، أما إذا قلنا أنها هي رمز في القرآن تشير إلى حقيقة تريد أن تبين أن مراتب الناس واحدة لو متعددة. طبعا إلا الخاتم، إحنا ما يمكن أن نتصور أنه أعطي لأحد علما لا يوجد علمه عند من؟ عند الخاتم صلى الله عليه. التفتوا لي جيد. إذن أعزائي، هؤلاء الآن عندنا وقت إن شاء الله، ما أدري، ما عندنا وقت، غدا إن شاء الله تعالى سوف ندخل إلى كلمات المفسرين، ماذا قالوا في الحكمة في ذيل، ماذا الليلة إن شاء الله عندهم وقت الأعزاء يراجعون، ماذا قالوا؟ يؤتي الحكمة من يشاء. ما هي الحكمة أعزائي؟ تقريبا كلماتهم تدور حول هذه المحاور التالية، إن شاء الله غدا نقرأ العبارة. المحور الأول يؤتي الحكمة، يعني يؤتيهم الفهم، يفهمون. الثانية يؤتي الحكمة، يعني يعطيهم العلم، المعرفة. الثالثة يؤتيهم الحكمة، يعني يؤتيهم الإيمان، الاعتقاد الحق. الرابع يؤتيهم الحكمة، يعني يؤتيهم العمل الصالح، العمل بذلك الإيمان وبتلك المعارف. والبعض مولانا حاول ماذا؟ أن يجمعها جميعا، قال مراد من الحكمة يعني كل خير، علما وفهما وإيمانا واعتقادا وعملا وصوابا في العقيدة وصدقا في العمل، وإش ما أكو خير الله أعطى ماذا؟ ها؟ أعطى هؤلاء. فإذا أعطي الإنسان كل هذه يسمى ماذا؟ ها؟ أوتي الحكمة، ويسمى حكيما بالحمل الشائع، مو أنه حكيم بالحمل الأولي يعني أنه مفهوم الحكمة، لا، حقيقة الحكمة موجود في هذا الإنسان. هذه كلماتهم إن شاء الله نقرأها غدا، ولكنه أقولها من الآن للأعزة، فليطالعوا وقعا. أنا هاي القضية أنقلها للأعزة، أنه شخص موجود في حياة الأخني الخراساني، وأنا ذاكرها للأعزة هذا المعنى، أنه إجا شخص، الآن مو بذهني من، إجا شخص سأل الأخند الخراساني، قال له شلون نحضر الدرس أو كيف نتعلم؟ قال له حضروا درسي قبل ما تأتون إلى درسي. ذاك الشخص استغرب، قال أنت اللي بعدك ما مدرس، إحنا شلون نحضر الدرس؟ قال ها تذهبون إلى الموضوع الذي أريد بيانه، تقرؤون كلمات العلماء المحققين أصوليين فقهاء مفسرين وتكتب البحث أنت، والأماكن التي فيها استفهام ضعوها فارغة، فمن تجي إلى درسي املأ تلك الفراغات. اللي احنا مع الأسف الشديد الآن تجدون واحدة من أسباب أن الطلبة بعد 50 سنة 100 سنة ما يطلع منهم إلا 2 أو 3 يفهمون، أنه يأتي إلى الدرس فارغ الذهن، ولهذا عنده قدرة على السؤال لو ما عنده قدرة على السؤال، ما عنده قدرة. لماذا؟ لأنه ما عنده أي سؤال، هو من جاي إلى الدرس. بخلاف هذا المنهج إذا هيئوا الدرس قبل ذلك، أصلا قبل ما يأتي إلى الدرس عنده شنو؟ عنده استفهامات متعددة، عنده أسئلة متعددة. هسه إن شاء الله الليلة تطالعون، وغدا إن شاء الله ندخل، والحمد لله رب العالمين.